الفصل الثاني دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإصلاحية. أولا مراحل دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. مرت دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى بداية الدعوة، بدأ الشيخ دعوته في بلدة فرينلا فأخذ يشرح للناس فيها حقيقة التوحيد وأنكر ما يفعله الجهال من البدع والمنكرات والشرك في الأقوال والأفعال، فعارضه الناس ووقع بينه وبينهم جدال ونزاع، لأن تلك الدعوة كانت تفوق عقولهم ومداركهم. ومع ذلك استمر الشيخ في دعوته وأخذ يشبه ما يفعله الناس من الأمور الشركية، فخشي عليه والده ونصحه بالاعتدال في دعوته فاستجاب له. وفي تلك الفترة ألف كتابه المشهور التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وقد لاقى هذا الكتاب رواجا في مختلف بلدان نجد. وبعد وفاة والده جاهر الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية، فتبعه أناس من أهل حرينلاء وعارضه الكثير. ولما أراد تطبيق دعوته تآمر عليه جماعة من العبيد ممن يقومون بالفساد في البلدة وأرادوا قتله، فاضطر إلى مغادرتها. المرحلة الثانية التطبيق العملي للدعوة. غادر الشيخ محمد فرينلاء بعد محاولة قتله واتجه إلى العيينة مسقط رأسه، وكانت أخبار الدعوة قد تسربت إليها، فتأثر بها أمير العيينة آنذاك عثمان بن معمر، وكان ذلك من أقوى الأسباب التي جعلته يفضل العيينة على غيرها إضافة لكونها مسقط رأسه. ولما وصل إليها رحب به الأمير عثمان وأمر أتباعه بتنفيذ ما يأمر به الشيخ، ثم تزوج من عمة الأمير عثمان. ولما رأى الشيخ محمد أن الجو أصبح مهيئا قام بتطبيق دعوته الإصلاحية، حيث قام هو وأنصاره وبمساعدة من الأمير عثمان بقطع الأشجار التي كان الجهال يتوسلون بها، وهدم القبة التي كانت على قبر في الجبيلة يزعم أنه قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وردم المرأة التي جاءته واعترفت بالزنا وهي محصنة وتكرر منها الاعتراف بما يوجب الرجم. صفحة 15. ردود الفعل لتطبيق دعوته ونتائجها. لما دخلت دعوة الشيخ محمد مرحلة التطبيق ازداد نشاط معارضيها من العلماء خوفا من نجاحها، وقد انقسم العلماء في معارضتهم للدعوة الإصلاحية إلى ثلاثة أقسام: واحد، علماء اتبعوا الضلالة وحادوا عن الصراط المستقيم، فهم يرون الباطل حقا والحق باطلا. يرى هؤلاء العلماء أن من أنكر البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها فهو مبغض للأولياء والصالحين، وهو عدو يجب جهاده. انتهى. اثنان، علماء اعتادوا أن يأخذوا أجورا من المتخاصمين مقابل الفصل بينهم، وقد أنكر عليهم الشيخ محمد فعل ذلك. ثلاثة، علماء خافوا على المناصب التي كانوا يتمتعون بها قبل دعوة الشيخ محمد، لأن نجاح الدعوة يعني هبوط مكانتهم الاجتماعية والتقليل من شأنهم، وكان رد فعل هؤلاء العلماء أن ناصبوا الدعوة العداء ورموها بشتى التهم، على أن معارضة بعض العلماء في نجد لم توقف مسيرتها، فأدركوا ضعفهم وبدأوا يحرضون العلماء خارج نجد عليها، لكن جميع محاولاتهم فشلت ولم تعيهم الحيلة، فعمدوا إلى سلاح أقوى حيث استعدوا عليها الأمراء والحكام، فتوجهوا إلى حاكم الأحساء وزعيم بني خالد الذي كان له نفوذ اسمي على العيينة، كما كان يمدها بمعونة اقتصادية، فأرسل رسالة إلى عثمان بن معمر يطلب منه إخراج الشيخ من العيينة أو قتله، وإلا سوف يقطع عنه المعونة. فخاف الأمير عثمان من حاكم الأحساء أن يتخذ ضده إجراءات عسكرية واقتصادية، فأخبر الشيخ بأن عليه أن يرحل من العيينة، فاضطر الشيخ محمد أن يغادر مسقط رأسه وأول بلدة شهدت بداية تطبيق دعوته الإصلاحية. المرحلة الثالثة قيام الدولة. رأى الشيخ محمد أن أنسب بلدة يتجه إليها هي بلدة الدرعية، وذلك للأسباب الآتية: 1- قرب موقعها من بلدة العيي. 2- استقرار الأمن في الدرعية ونمو قوتها العسكرية. 3- علاقاتها العدائية مع حكام الأحساء. 4- انتشار الدعوة الإصلاحية في الدرعية ووجود المؤيدين لها، وفي مقدمتهم أخو الأمير وابنه. 16- خرج الشيخ محمد بأسرته من العيينة متجها إلى الدرعية، ومعه مجموعة من حرس الأمير عثمان لحمايته. فلما وصل إليها نزل عند عبد الله بن سويل، ثم انتقل في اليوم التالي إلى بيت أحد تلاميذه حمد بن سويل، فخاف على نفسه من أمير الدرعية، إلا أن الشيخ خفف من روعه وأدخل الطمأنينة على نفسه. اتصال الأمير محمد بن سعود بالشيخ محمد. عندما كان الشيخ محمد في دار بن سويل، قام الخاصة من أهل الدرعية بزيارته خفية، وأرادوا إخبار الأمير محمد لعله يناصره ويؤازره. فذهبوا إلى أخوي الأمير اثنيان ومشاري، وكان من مؤيدي الدعوة، فأخبروهما عن الشيخ، وطلبوا منهما التوسط للشيخ عند أمير الدرعية. ذهب الأخوان إلى زوجة الأمير موضي، فأخبروها بمكان الشيخ وحقيقة ما يأمر به وينهى عنه. وعندما دخل الأمير محمد على زوجته أخبرته بمكان الشيخ، وقالت له: إن هذا الرجل ساقه الله تعالى إليه وهو غنيمة، فاغتنم ما قصك الله تعالى به. فاستجاب لما قال. ثم إن أخوي الأمير ثنيان ومشاري دخلا عليه، فأشار عليه بأن يحمي الشيخ وينصره، فأراد الأمير أن يرسل إلى الشيخ من يخبره، إلا أنه رأى أن من الأفضل أن يذهب بنفسه إلى الشيخ تكريما له وتوقيرا للعلم وأهله، وليدخل الطمأنينة على نفسه. فذهب إلى دار ابن سويل بصحبة أخويه وبعض رجاله. فلما دخل على الشيخ رحب به وطمأنه، وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعزة والمنع. فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، ومن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك البلاد والعباد. وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. اتفاق الدرعية. بعد أن تم اللقاء بين أمير الدرعية محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، بسط الأمير يده وبايع الشيخ على نصرة دين الله تعالى والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما طلب من الشيخ ألا يرحل عن الدرعية. فأجابه الشيخ: أنا منكم، الدم بالدم والهدم بالهدم. ماذا كان يقصد الشيخ من قوله هذا؟ 17. فكان ذلك اتفاق الدرعية الذي تم سنة 1157 هجرية، وعلى أساس هذا الاتفاق قامت الدولة السعودية الأولى على قواعد ثابتة أساسها كلمة التوحيد. نجاح الدعوة ومناصرة آل سعود لها. بعد أن استقر الشيخ في الدرعية واصل جهوده العظيمة لنشر دعوة التوحيد بمساعدة الأمير محمد بن سعود، وكان يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد سلك في دعوته عدة طرق، منها فتح بيته لتدريس الناس أصول الدين والعقيدة، راسل العلماء والأمراء في البلدان النجدية المجاورة يدعوهم إلى العودة إلى أصول الدين الصحيح ومناصرة الدعوة، أرسل الدعاة والوعاظ ليعلموا الناس ويفقهوهم في أمور دينهم، قام بتأليف رسائل مختصرة في العقيدة ليقرأها العام، كان يعقد حلقات العلم والوعظ والإرشاد في مسجد الدرعية. نجحت الدعوة وآفت جهود الشيخ ثمارها، فنمت الدرعية بسرعة مذهلة وازدحمت بالسكان. عندها أدرك الأمير عثمان بن معمر أنه أخطأ في إخراج الشيخ محمد من العيينة، فقدم إلى الدرعية وقابل الشيخ وطلب منه العودة معه إلى العيينة على أن يناصره ويحميه. فأجابه الشيخ: ليس الأمر لي، وإنما ذلك للأمير محمد بن سعود. فذهب إلى الأمير محمد، لكنه رفض رفضا قاطعا عودة الشيخ إلى العيينة، ثم أمر الشيخ بالجهاد، فانضم إليها عدد من البلدان المجاورة، وظل الشيخ محمد يساهم مساهمة فعالة في الأمور الدينية والعسكرية، كما كان يشرف على بيت المال ويستقبل الوفود ويرشد القادة في أمور الدولة الهامة، وبقي على هذه الحال حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1206 من الهجرة. ثانيا، أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ألف، توحيد الله تعالى وإخلاص العبودية له. باء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيم، محاربة الشرك والبدع والخرافات. دال، تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أمور الحياة. هاء، سد الذرائع المؤدية إلى الشرك بنوعيه. واو، إقامة دولة إسلامية قادرة على حماية الدعوة ومناصرتها ومحققة لأهدافها. صفحة 18. ثالثا، آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. كلفت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب آثارا داخلية وخارجية نورد منها: واحد، قضت على المظاهر الشركية والبدع والمنكرات التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية. اثنان، ازدهرت الدرعية علميا واقتصاديا وعمرانيا بشكل سريع وتفوقت على البلدان المادية الأخرى. ثلاثة، أصبحت الدرعية منارة علمية يفد إليها طلاب العلم من كافة أنحاء الجزيرة العربية. أربعة، أحيت الدعوة معالم الشريعة ونشرت العلم والثقافة الإسلامية بين السكان. خمسة، انتشر الأمن والطمأنينة بين السكان بدلا من الحروب والمنازعات الجانبية. ستة، توحدت أجزاء البلاد تحت قيادة واحدة. سبعة، قامت يقظة فكرية إسلامية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي أدت إلى ظهور عدد من الحركات الإصلاحية. للفائدة والاطلاع، بعض الحركات الإصلاحية التي قامت في العالم الإسلامي متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ألف، دعوة الشيخ عثمان بن فودي في بلاد الهوسا نيجيريا. ب، دعوة السيد أحمد بن عرفان في البنجاب الهند. جيم، دعوة السيد محمد بن علي السنوسي في ليبيا. دال، دعوة جمعية العلماء المسلمين بالجزائر برئاسة عبد الحميد بن باديس. أسئلة الباب الأول. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي من بين القوسين. ألف، استقر ولاء الأشراف للعثمانيين بعد سيطرتهم على مصر في عهد السلطان التحقوس محمد الفاتح سليم الأول سليمان القانون سكر القوس. ب، حكمت قبيلة بني خالد شرق البلاد وكانت قاعدتهم التحقوس الأحساء الدمام القطيف سكر القوس. ج، من الأسباب التي أدت إلى نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ما يلي: إنها لم تشهد نفوذا عثمانيا مباشرا، سهولة الاتصال بين مدنها، انتشار الجهل وقلة التعليم فيها سكر القوس. السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ فيما يأتي. ألف، كان الحجاز قبل قيام الدولة السعودية الأولى تابعا لبلاد الشام من الناحية الإدارية. ب، الأشراف أسرة هاشمية تنسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جيم، حكمت قبيلة بني خالد شرق البلاد وامتد نفوذهم إلى المدن الحجازية. دال، أشهر الأسر الحاكمة في نجد قبل الحكم السعودي أسرة آل زامل في العيينة، وهي أكبر الإمارات وأقواها. السؤال الثالث: اكتب بإيجاز عن الناحية الدينية في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. السؤال الرابع: أكمل الفراغات الآتية: ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدة فراغ سنة فراغ، وكانت أسرته أسرة فراغ وفراغ، حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه السنة فراغ من عمره، بدأ دعوته الإصلاحية في فراغ وفيها ألف كتابه المشهور فراغ، توفي في فراغ سنة فراغ رحمه الله. صفحة 20. السؤال الخامس: عدد العوامل التي أثرت في الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعلت منه داعية مصلحة. السؤال السادس: انقسم علماء نجد في معارضتهم لدعوة الشيخ محمد الإصلاحية إلى ثلاثة أقسام، اذكر تلك الأقسام. السؤال السابع: ما الخطوات العملية التي قام بها الشيخ محمد في تطبيق دعوته الإصلاحية؟ السؤال الثامن: اذكر السبب لما يأتي. ألف: مغادرة الشيخ محمد بلدة حريملاء إلى بلدة العيينة. ب: رضوخ الأمير عثمان بن معمر لطلب حاكم الأحساء بإخراج الشيخ محمد من العيينة. ج: ذهاب الأمير محمد بن سعود بنفسه إلى الشيخ محمد بعد وصوله إلى الدرعية بدلا من إرسال من يخبر الشيخ إليه. د: يعد عام 1157 هجرية بداية قيام الدولة السعودية الأولى. ه: قيام الشيخ محمد بتأليف رسائل مختصرة في العقيدة. السؤال التاسع: أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعزة والمنع، من قائل هذه العبارة وما المناسبة التي قيلت فيها؟ السؤال العاشر: ما الآثار الداخلية التي خلفتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ السؤال الحادي عشر: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. ألف: سافر الشيخ محمد إلى البصرة وكان أشهر شيوخه الذين درس عليهم فيها هو بين قوسين عبد الله بن سيف، محمد حياة السندي، محمد المجموعي. ب: أول بلدة شهدت التطبيق العملية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية هي بين قوسين بلدة فريلاء، بلدة العيينة، بلدة الدرعية. جيم: تم اتفاق الدرعية بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود عام بين قوسين 1139 هجري، 1179 هجري، 1157 هجرية. صفحة 21